بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في فصل رمي الجمار: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
حديث الأول: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. الحديث يعني أكمل الحديث كما ورد، فهذا جزء من الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، هذا هو المقصود بالحديث الآن. وحديث هذا علي أبي بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر سمي بأبي بكرة رضي الله عنه لأنه نزل يوم حصار الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف، حصره الأول، فتنزل رضي الله عنه وجاء مسلما فقال: يا رسول الله، إني مملوك، إني رقيق. قال: أنت أعتقك الإسلام، أعتقك الله بالإسلام، يعني أنت حر لوجه الله. فلما فتح الطائف وجاء أهله مذعنون، قالوا: يا رسول الله، هذا أبو بكر مولانا، رقيقنا، ملكنا، فنريد أن ترده علينا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل هذا عتيق الإسلام، أعتقه الإسلام وهو رقيق مولوك لأهل الطائف. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي يوم عيد الإضحى، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين للناس أحكام يوم العيد وما بعده حتى يعبدوا الله على بصيرة. وهكذا ينبغي للأئمة والقادة وطلبة العلم أن يحثوا الناس ويبينوا لهم أحكام دينهم باجتماعهم، وأن يغتنموا هذا الاجتماع فيبينوا للناس أمر الدين الذي يشكل عليهم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنه، سراء بنت نبهان هذه امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يسمى اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس، وذلك أنه يوم القرء، يسمى يوم القرء، والذي بعده يسمى يوم النفر الأول واليوم النفر الثاني. فكان يخطب صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص، إذا وجد الوقت المناسب والمعلومات المناسبة خطب صلى الله عليه وسلم الناس. خطبنا يوم الرؤوس، سمي بيوم الرؤوس لأن الناس يأكلون الرؤوس في ذلك اليوم، يوم الفطر، يوم الأضحى، ما يحتاجون إلى الرؤوس، يأكلون مما رق منها، بخلاف اليوم الحادي عشر فيسمى يوم الرؤوس، لأن الحجاج غالبا يأكلون في هذا اليوم رؤوس هديهم وذبائحهم، لأن في اليوم الأول يأكلون اللحم الرقيق الذي لا صبر له، وفي اليوم الثاني يأكلون الرؤوس. فقالت سرى بنت نبهان: اليوم الرؤوس، خاسنا هذا، أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ هو ليس بأوسط أيام التشريق، وإنما الأسط الحسن، أو هو الوسط بين اليوم الأول يوم عيد الإضحاء ويوم النفر الأول، فهو يوم الرؤوس ويوم الوسط ويوم الذي يلي النفر الأول. ليس هذا أوسط أيام التشريق، ليس هذا هو الوسط في أيام التشريق، وإنما هو الأفضل فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وسمي يوم الرؤوس، عرفنا ما سبب التسمية بيوم الرؤوس، أن الناس يأكلون الرؤوس في هذا اليوم بخلاف اليوم الأول، فغالبا ما يحتاجون إلى الرؤوس، يأكلون مما طاب من اللحم والرقة كالكبد والكلى ونحوها. في هذا مشروعية الخطبة في اليوم الأول من أيام العيد يوم النحر، واليوم الثاني من أيام النحر. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين، اليوم الأول يوم النحر، واليوم الثاني يوم الحادي عشر، وذلك أن هذان اليومين الناس فيها مستقرون في منى، جالسون مستريحون، فكان عليه الصلاة والسلام يغتنم الفرصة وينظر في استجابة الناس وراحتهم، فيغتنمها وينصحهم ويوجه لهم أحكامهم ويبين لهم ما يشكل عليهم من أمر دينهم عليه الصلاة والسلام، بخلاف اليوم الثاني عشر، فالناس مشغولون بالرحيل، ما يخطبهم ولا يتعرضهم. واليوم الثالث عشر كذلك، وكان عليه الصلاة والسلام ينظر في الأيام التي الناس مستقرون فيها، يغتنم فرصة وجودهم واجتماعهم، فيخطبهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: درجة الحديث، الحديث حديث سراء حديث حسن. قال المؤلف: رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الشوق
الحديث الثاني. وأما الحديث الأول فلا يحتاج إلى تصحيح لأنه متفق عليه، والحديث إذا صح بالاتفاق عليه فإنه لا مدخل للنظر في سنده. نعم.
قال المؤلف: رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الشوكاني: حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. مفردات الحديثين: يوم النحر، هو اليوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى، سمي يوم النحر لما ينحر فيه من الهدي والأضاحي،
لأن الهدي نوعان: الهدي هدي يذحر وهدي يذبح، فالذبح للشاة ونحوها والبقر ونحوها، والنحر للإبل، لأن الذبح يذبح مع المذابح، بخلاف النحر فهو ينحر نحرا مع أسفل الرقبة.
سراء بفتح السين وتشديد الراء بعدها ألف ممدودة، بنت نبهان الغنوية، من قبيلة غنى، قبيلة عدنانية مضرية. يوم الرؤوس جمع رأس، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أول يوم من أيام التشريق الثلاثة، وسمي يوم الرؤوس لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم النحر. ويسمى يوم القر بفتح القاف لأن الناس قارون في منى.
اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يستقرون في منى ويقيمون فيها، بخلاف اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الأول، ويوم النحر يوم العيد الإضحى.
نعم. أوسط أيام التشريق هو ثاني يوم النحر بالاتفاق، كما قال ابن القيم أي يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. وأما تسميته في الحديث بأوسطها فمن جعل الأوسط بمعنى الأفضل، أو لأنه ثاني يوم النحر.
إنه وسط بين يوم النفر الأول اليوم الثاني عشر ويوم العاشر، فسمي هذا الأوسط من أيام التشريق، ولكنه الأول من أيام التشريق في الحقيقة. نعم.
ما يؤخذ من الحديثين: أولا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، الأولى يوم النحر والثانية في اليوم الذي بعده من أيام التشريق. ثانيا،
كان يغتنم عليه الصلاة والسلام فرصة اجتماع الناس ليخطبهم ويبين لهم أحكام حجهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس أحكام الحج.
نعم. ثانيا، خطبة يوم النحر ليست خطبة عيد، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة العيد في حجته ولا خطب مثل خطبة العيد، وإنما هي خطبة قصد بها التعليم، تعليم الناس المناسك.
خطبة يوم النحر في مهنة لا تسمى خطبة يوم العيد، هو يوم العيد، لكن يوم العيد وخطبه تكون مع الاستقرار ومع الجلوس في أيام العيد وصلاة العيد. وهنا ما صلى العيد صلى الله عليه وسلم يوم النحر لأنه مسافر، والمسافر ليس عليه صلاة عيد، وإنما هذه خطبة يبين بها أحكام الحج، يبين ما يلزم للحاج.
نعم. ثالثا، في الحديثين مشروعية هاتين الخطبتين للإمام أو نائبه يعظ الناس ويبين لهم المناسك ويرشدهم.
يرشدهم للطرق الصحيحة في حجهم ليجتنبوا التخرص والضلال، يجتنبوا الضلال والتخرص، ويأخذوا بالأحوط والأضبط منه صلى الله عليه وسلم، يسمعون منه وينقلون للأمة، كما أنه صلى الله عليه وسلم هو يبين للأمة الحاضرين، ومن غاب عنه فإنه يأخذ ممن حضره، فرب حاضر سامع أو عام حاضر.
نعم. رابعا، ما أحق هذا المشعر الكبير والمجتمع الإسلامي في منى للدعاة المرشدين والمصلحين أن يستغلوه في التوجيه الإسلامي الصحيح، وما أجدر وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفاز والصحف والنشرات من البث في هذه المجتمعات الكبيرة، فالقلوب مفتحة والأنفس مطيعة والسبل ممهدة لنشر دعوة الخير والصلاح، وفق الله المسلمين إلى ما فيه صلاحهم. خامسا، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على أعلى الحكم والتوجيهات، فقد جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيها الناس أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ربكم إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع.
ألا فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد يبلغ الغائب، شاهد فاعل.
ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم اشهد
أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، وضح للناس أمر دينهم، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء الطريق السائر، المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد بين البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. نعم.
سادسا، أما خطبة اليوم الأول من أيام التشريق فقد جاء فيها ما يلي: ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم لا يملكن.
عوان بمعنى العانية الأجيرة، يعني كالمستأجر، ليست مملوكة وليست حرة في نفسها، فهي مملوكة لزوجها عبارة، هي أجيرة، فاستوصي بها خيرا.
اتقوا الله في النساء فإنهن عوار عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقوقا ولكم عليهن حقا، ألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى.
الفضل بين الناس بالتقوى، التقي أفضل من الشريف، وإن كان الشريف من أبناء الشرفاء، فلا قيمة لشرفه ما دام شقيا لا يطيع الله ولا رسوله، كما نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما شقي أبو جهل وأبو لهب لا قيمة لهم، وأما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فشرفاء الصحابة شرفاء في الإسلام، وغير الشريف له قيمته وله احترامه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم. قال عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فالله جل وعلا رفع صوته وبلغ دعوته، وهو على كل شيء قدير.
يسمعون الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى في منزله عند مسجد الخيف، والصحابة رضي الله عنهم متفرقون في شعاب منى وفي أوديتها، ويسمعون الخطبة، ذلك أن الله فتح أسماع الحجاج لسماع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر بتقوى الله جل وعلا وينهى عن معصية الله، وهذه معجزة وكرامة من كرامات الله جل وعلا التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى ميكروفون ولا مبلغ عنه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بصوته العادي أوصله الله جل وعلا إلى كل من حضر في منى.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قربت من مكة متوجهة من المدينة فإذا بها ينزل عليها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فعرفها القصة عليه الصلاة والسلام وقال: أنفستي؟ أصابك النفاس؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لا بأس عليك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليك ألا تفعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت إلا بعد طهرك، والسعي كذلك لا يكون إلا بعد الطهر. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتوقف عن أعمال الطواف، وما عدا الطواف إنها تطوف بالبيت. وقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فإنها لما حاضت أدخلت الحج على العمرة وكانت معتمرة، والمعتمر يتحلل من عمرته متى؟ إذا طاف وسعى، وهي ما تمكنت من الطواف. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تطوف بالبيت بعد طهرها، وبين لها أن المرأة إذا كانت حائض لا يسوغ لها أن تطوف بالبيت. فقال عليه الصلاة والسلام: طوافك الأخير الذي هو يوم الحادي عشر أو اليوم العاشر يكفيك لحجك وعمرتك. وذلك أن المعتمر إذا اعتمر في قبل يوم عرفة وجب عليه أن يحج، وجب عليه أن يطوف بالبيت، فإذا لم يعتمر إلا بعد يوم النحر فإنه يدخل الحج على العمرة، ويصير قارنا، ويصير طوافه يكفيه لحجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد عظيمة بينها صلى الله عليه وسلم للأمة، لولا حيض عائشة ولولا ولادة أسماء بنت عميس، ولولا كون قوم بعض الحجاج يبدأ بالطواف أو يبدأ بالسعي أو يبدأ بكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما بقي عليك ولا حرج. فهذه حكمة عظيمة تحصل للأمة بسبب تقدم بعض الأفعال على بعض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت ما دمت أخرت الطواف لأنك لم تتمكني من الطواف قبل صعودي إلى منى وعرفات، لم تتمكن من الطواف رضي الله عنها، فقال حرامك وسعيك سعيك في اليوم الحادي عشر أو ما بعده يكفيك لحجك وعمرتك. أو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما يجب عليهم في حجهم وعمرتهم، ولولا وقوع هذه الوقائع لبقي الناس في جهالة جهلا وضلالة عميا، كيف يسعون وكيف يحجون؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تطوف بالبيت، وغير الطائف لا يجوز له أن يسعى، أن السعي يلزم أن يكون بعد الطواف، والطواف يلزم أن يكون على طهارة، فهل يسوغ لها أن تطوف وتسعى في غير طهارة؟ لا يسوغ لها ذلك.
نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا عائشة رضي الله عنها كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرة لتتمتع بها إلى الحج، فحاضت قرب مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، فصارت قارنة فلم تطف ولم تسعى إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلف.
لم تطف صلى الله عليه وسلم ولم تسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، لأنها كانت حائض، والطواف تمنع منه الحائض، وأما السعي فيجوز حال الحيض، لكن السعي يلزم أن يكون بعد الطواف، فطافت أولا ثم سعت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.